حيث أشار إليه المؤلف يعني المجد بن تيمية، حرص الإمام الشوكاني على البيان حول هذا. قال: وحديث عمران قد تقدم وتقدم في شرحه الكلام عليه وعلى النثار. قال: والحاصل أن أحاديث النهي عن النهبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره. وقوله في الصحيح ما قصد به كتابا معينا فقط في صحيح البخاري، وإنما أراد به جنس الصحيح، يعني كأنه يقول في الصحيحين أو في الكتب التي جمعت الأحاديث الصحاح. ولذلك الألف واللام هنا يراد بها الجنس ولا يراد بها كتاب بعينه. قال: في الصحيح وغيره. قال: وهي تقتضي تحريم كل انتهاب، ومن جملة ذلك انتهاب النثار، يعني ما يلقى من مال على العروس أو على العريس يفعله بعض الناس أو بعض أهليهم إظهارا للفرح فيجمعه الناس. يقول: هذا الجمع يعتبر ضرب من ضروب النهبة منهي عنها. قال: ولم يأتي ما يصلح لتخصيصه، يعني ما عندنا حديث يقول كل النهبة حرام إلا نهبة النثار، ولذلك نجري الحكم أيضا حتى في نهبة النثار. قال: ولو صح حديث جابر الذي أورده الجويني وصححه وأورده الغزالي والقاضي حسين من الشافعية لكان مخصصا لعموم النهي عن النهبة، ولكنه لم يثبت عند أئمة الحديث المعتبرين، حتى قال الحافظ إنه لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح. قال: والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس من علماء، هو من علماء الحديث، وكذلك الغزالي والقاضي حسين رحمهم الله، وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم، يعني من له معرفة بعلم الحديث، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء، يعني من علماء الحديث، أو اطلاع على مؤلفات هؤلاء يعني الأئمة الثلاثة الذين ذكرهم، وهو الإمام الجويني والإمام الغزالي والحسين القاضي حسين، فإن هؤلاء فقهاء وليسوا بمحدثين، ولذلك قد يأخذون الحديث إذا سمعوه دون تحر ودون تحقق من حجيته. ولذلك يقول هنا مبينا إن هذا الحديث حديث جابر لفظه عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك، والإملاك يعني إجراء عقد اللي هو التزويج، حضر في إملاك فأتي بأطباق فيها جوز ولوز فنثرت، يعني ألقيت بين الناس. قال: فقبضنا أيدينا، يعني امتنعنا عن أخذ شيء منها، فقبضنا أيدينا فقال ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا إنك نهيت عن النهبة، لأن الأحاديث كثيرة التي جاءت في المنع من النهبة، كقوله من انتهب فليس منا كما مر بنا. قالوا إنك نهيت عن النهبة، فقال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، يعني النهبة في الغنائم بعد أن يجمع الناس الغنائم، أو عندما يغير المسلمون على غيرهم ويفر أعداء المسلمين ويخلف وراءهم غنائمهم، فالذي يجب على المسلمين أن يجمعوا هذه الغنائم ويترك الأمر فيها للإمام ينظر فيها ويوزعها وفق ما جاء في كتاب الله، كما جاء في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الأربعة أخماس فمعلوم أنها تقسم على المقاتلين، ولذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ من الغنائم إلا بعد التقسيم، فمن أخذ قبل التقسيم فهذا يعد من الغلول، والغلول محرم ومن الكبائر، ولهذا جاء قوله إنما نهيتكم أو إنما نهيتكم عن نهبة في العساكر أو نهبة العساكر، يعني الغلول، ومفهومه أن هذه النهبة التي تكون بين أوساط المدعوين أو المجتمعين في الحفل لا تأخذ ذلك الحكم. هذه بعض أسئلة يعني مطروحة نجيب عنها ثم نعود إلى درسنا. وإن كان يقول فضيلة الشيخ ولد عمي عنده نزيف بالمخ، هو الآن تحت رحمة الله، نرجو له الشفاء، نرجو له الدعاء بالشفاء وأن يرزقه الله توبة قبل الموت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يجمع له الخير وأن يختار له الخير وأن يغفر له إن أخذ أمانته، أو يشفيه ويرفع عنه ويجمع له بين الأجر والعافية. يقول ورد عندنا في متن الأزهار وشرحه أنه ندب النثار وانتهابه بعد العقد مباشرة، وهو زبيب ولوز وليس طعاما. هذا سمعنا نحن الآن هذا الحديث الذي ذكره من حديث جابر، وقد عرفنا أن حديث جابر تكلم عنه الفقهاء أو نقلوه، إلا أن المحدثين لا يعرفون عنه شيء. ونحن قلنا إن النهبة يعني ما يقع مما يأخذه الناس إثر العقد أو نحو ذلك، سمعنا أنه لم يرد فيه حديث، وكما قال الإمام الشوكاني ما ورد حديث يخصص هذا النوع من العمل، والأحاديث التي جاءت كلها تنهى عن النهبة. ولعل الفقهاء الذين ذكروا أو كما ذكر في كتاب هذا الكتاب الأزهار هو يعني من كتب الفقهاء الذين رخصوا في النهبة استنادا إلى ما جاء في حديث جابر، وإن كان حديث جابر لا يصلح لتقييد عموم الأحاديث الواردة في يقول نرى في الحرم كثير من الصفوف متقطعة عند إقامة الصلاة، هل الأفضل أن أصلي في هذا الصف أو في هذه الصفوف الخلفية المتقطعة أو البعيدة من بعضها، أو تفوتني بعض الركعات في سبيل الوصول إلى الصفوف الأمامية التي بعضها لم يكتمل. الجواب: لا شك أن إكمال الصفوف من الأمور المطلوبة ومن المسائل التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بوصل الصفوف، ولذلك الأخذ بها والعمل بها هو الذي تقتضيه السنة، بل هو الذي ينبغي فعله، وعلى المسلمين أن يبادروا إلى الصفوف، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الصفوف صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وجاء: لا يزال الرجل يتأخر، يعني عن الصفوف الأول، حتى يؤخره الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نحرص على إتمام الصفوف وإكمالها. قال: إذا كنت مسبوق في صلاة الجنازة كيف أعمل؟ وهل أرفع اليدين مع كل تكبيرة؟ نقول: نعم، إذا كنت مسبوقا ودخلت في صلاة الجنازة تتابع الإمام فيما وصل إليه، ثم إذا سلم الإمام تكبر التكبيرات التي فاتتك وترفع يديك مع التكبير. قال: إذا وعدت شخص بأن أعطيه مبلغ من المال كمساعدة له، ولكن لم أستطع، فهل يعتبر المال دين علي؟ الجواب: إذا كان كنت قد وعدته فهذه العدة يسن لك أن تنفذها، أما إذا كانت على هيئة نذر أو كانت على هيئة يمين فإنه يتعين عليك سدادها لأنها أصبحت واجبة، لكن مجرد الوعد لا يترتب أو لا يكون أو لا يترتب عليه الوجوب، وإنما يكون مندوبا إليه. قال: ما حكم المرور بين يدي المصلي في أماكن الزحام كالحرمين الشريفين؟ وهل قطع الصلاة يعني أنها باطلة؟ هذه من المسائل الكثيرة التي يطرحها الناس. وسنة الصلاة: إن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يصلي، إن كان إماما أو كان منفردا، إن كان إماما أو كان منفردا، عليه أن يتخذ سترة، ولا ينبغي له أن يصلي إلى غير سترة. فإن صلى إلى غير سترة فقد أخطأ وعرض نفسه لنقصان صلاته، لأن الناس إذا مروا بين يديه وهو لم يتخذ سترة ليس له أن يمنعهم، ليس من حقه أن يمنع الناس من المرور ما دام لم يتخذ سترة، لأنه مفرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة. فإن اتخذ السترة فلا يجوز لأحد أن يمر من بين يدي، يعني بينه وبين السترة، يمر من وراء السترة لكن بينه وبين السترة لا يجوز. وهذا الذي يمر بين يدي المصلي المتخذ سترة سواء كان إماما أو منفردا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، يعني من الإثم، لوقف 40 خيرا له من أن يمر من بين يديه. ويقول العلماء: 40 ماذا؟ 40 سنة، هكذا جاءت بعض الروايات، 40 حولا، 40 سنة، 40 شهرا، يعني المراد بذلك تغليظ المرور بين يدي المصلي. ومن مر بين يديه إنسان وهو يصلي إلى ستره فليمنعه، فإن امتنع يعني أبى أن يرجع فليدافعه وليدفعه، فإن أصر على المرور فإن له أن يقاتله. هكذا جاءت بها السنة. فإنما هو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإنما هو شيطان. أما إذا كان الإنسان يصلي مأموما، يعني صلاة جماعة، وجاء رجل يمر من بين يدي الصفوف، فليس لأحد أن يمنعه، لأن المأمومين سترتهم سترة الإمام، الإمام لا يجوز أن يمر من بين يديه ما دام اتخذ سترة، أما المأمومين فلا. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس إماما في منى، وكنت راكبا أتانا، فنزلت عنها ودخلت بين يدي الصف وصليت وتركت الأتان ترتع، ومحل الشاهد أنه مر من بين يدي الصفوف ولم يمنعه أحد ولم ينكر عليه. ولأن أيضا الذي يمر من بين يدي الصفوف في الغالب إنما يمر لأن ثمة فرجة وثمة مكان وسعة يذهب إليه ليسده، فهذا إنما يكمل صلاة ويؤديها. والحكم هذا أيها الإخوة، كثير من الناس يظن أن الحرمين الشريفين مكة والمدينة مستثنات من هذا الحكم، ويقول إن مكة والمدينة أماكن أو مساجد مزدحمة ولذلك يجوز المرور من بين يدي المصلين. نقول لهم: لا، هذا الحكم إنما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أحد رواة هذا الحديث، كان يصلي فجاء رجل يريد أن يمر من بين يديه فمنعه شاب، ولكن الشاب يعني ما استجاب وأراد أن يمر، فدفعه أبو سعيد حتى ألقاه على الأرض، ورفعت القضية إلى أمير المدينة، فلما دعي أبو سعيد رضي الله عنه قال: لي كيف لا أمنعه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يمر من بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فأقام هذا الدليل وبين أن هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم. والفقهاء الذين تكلموا إنما رخصوا لمن يمر بين يدي المصلين للطائفين فقط في مكة، من يطوف حول بيت الله إذا كان يطوف والناس يصلون مثل صلاة التراويح، أو يصلون بدأت الركعة وهذا باقي عليه شوط أو أقل من شوط يريد أن يكمله ومر من بين يدي المصلين، فهذا له الرخصة في ذلك لأنه طائف، والطائفون يعني هم أولى بالكعبة وأولى بالطواف من المصلين. وأما ما عداهم فمن يصلي سواء كان في مكة أو كان في المدينة الحكم في ذلك واحد. وأما الذي يصلي إلى غير سترة إذا مر الناس من بين يديه فإن صلاته تنقص، يأثم هو لأنه ما استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أقام الصلاة المطلوبة، لأن السترة من تمام ومن إقامة الصلاة. قال: وهنا أيضا ينبغي أن أشير إلى نقطة هامة جدا، وهي إن بعض المصلين يحرصون على الصلوات، صلوات النوافل أو تحية المسجد أو غير ذلك، عند الأبواب، وعند الطرقات ظنا منهم أن هذا متاح لهم، وعندئذ قد يمنعون المارة. يكون إنسان يريد أن يدخل المسجد، أو إنسان صلى وبعد الصلاة كان معذور، كأن يكون محصور، شخص جاء من أول الوقت وجلس ولما فرغت الصلاة يريد أن يخرج لكي يقضي حاجة أو لكي يذهب وينتشر بعد الصلاة، فيجد هؤلاء الذين يصلون على الأبواب وعلى الطرقات، في الحقيقة ما ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. ثم يمنعون الناس، لأنه لابد من مراعاة أحوال الناس وأحوال المسلمين. وإذا كنت أيها الأخ تصلي إلى سترة ورأيت إنسانا يريد أن يمر في عجلة لظروف ما، ينبغي لك أن تتيح له المرور بأن يمر من ورائك، لا بأس أن تتقدم قليل نحو السترة، حتى ولو لزم الأمر أن تلتصق بالسترة حتى يمر الشخص من بين من ورائك، تتيح له الفرصة، لأن إتاحة الفرصة له قد يكون لأمر هو محق فيه، وبدلا من أن يترتب على ذلك نزاع وخلاف بينك وبينه وربما أدى إلى القتال، فلك أن تفعل ذلك يعني رأفة به ورحمة، وتتيح له المرور ويمر من ورائك دون أن يقطع صلاتك ودون أن يأثم هو بالمرور بين يديك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.